الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين قال ويظهر مما تقدم بعد قول آخر في المسألة منسوب إلى المحقق الدواني وهو أصالة الوجود في الواجب تعالى وأصالة المخية في الممكنات. تم الكلام حول الأدلة التي ساقها العلامة قدس سره حول أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وأيضا ذكر بطلان ما استدل به لإثبات أصالة الماهية واعتبارية الوجود، ثم شرع في بيان قول المحقق الدواني وهو التفصيل بين الواجب والممكن. فبالنسبة إلى وجود الواجب تعالى يكون أصيلا، وبالنسبة إلى وجود الممكن الماهية هي الأصيلة. العلامة قدس سره شرع في بيان إبطال هذا التفصيل من خلال ما عرضه من أدلة سابقة، حيث أن الأدلة السابقة كانت مطلقة من دون فرق بين الأصالة بالنسبة لوجود الواجب وبين الأصالة بالنسبة لوجود الممكن، إلا أن الكلام يقع حول منشأ هذا التفصيل. ما هو السبب الذي جعل المحقق الدواني القول بالتفصيل بين الأصالة في الواجب أي بالنسبة إلى وجوده والأصالة للماهية بالنسبة إلى الممكن؟ هذا التفصيل مرجعه إلى ما يلي: القول بأصالة الوجود بناء على ما ذهب إليه مشهور الحكماء المتأخرين أنه لا فرق بين الممكن والواجب، فالوجود أصيل. هنا نسأل أصحاب أصالة الوجود ما معنى أن الوجود أصيل؟ قالوا: أصيل بمعنى أنه موجود بنفس ذاته. فمن هنا تتشكل عندنا قضيتين: القضية الأولى الواجب موجود بذاته لأن هذا هو مقتضى أصالة الوجود، القضية الثانية الممكن موجود بذاته لأن هذا هو مقتضى أصالة الوجود. إذا معنى أصالة الوجود هو القول بأن الواجب موجود بذاته وأن الممكن موجود بنفس ذاته، إذ هذا هو معنى أصالة الوجود الذي هو موجود بذاته، والماهية موجودة بعرض وجود. قال: ومعنى ما تقدم في هذه العبارة فالوجود في البرهان الثاني، فالوجود هو الأصيل. ما معنى أصيل؟ قال: موجود بالذات، وأما الماهية موجودة به أي بعرض الوجود بواسطة الوجود. إذن القول بأصالة الوجود مطلقا من دون فرق بين الواجب والممكن يؤول إلى هذا المعنى: الواجب موجود بذاته، الممكن موجود بذاته. إذا اتضح ذلك يقول المحقق الدواني: إذا قلنا الواجب موجود بذاته لزم أن يكون واجبا وجود، لأن الذي وجوده بنفس ذاته هو واجب وجود، بينما الممكن ليس موجودا بنفس ذاته بل هو فقير محتاج. إذا لو كان الممكن وجوده أصيلا للزم أن يكون موجودا بنفس ذاته، والموجود بنفس ذاته هو الواجب، فلزم أن ينقلب الممكن إلى الواجب وهو محال. إذا القول بأصالة الوجود بالنسبة للممكن تجعله واجبا وجود. من هنا نقول أن الممكن الوجود بالنسبة إليه أمرا اعتباري، وما هو متحقق هو الماهية دون الوجود. فالحاصل أن المحقق الدواني فرارا من محذور انقلاب الممكن إلى واجب الوجود قال بالتفصيل بين الواجب والممكن. هذا هو منشأ التفصيل الذي ذهب إليه المحقق الدواني. وعلى هذا يكون الوجود هو الأصيل بالنسبة إلى الواجب، أي أنه موجود بنفس ذاته، وأما الماهية فوجودها بانتسابها إلى خالقها. نوقش هذا التفصيل أو هذا المنشأ بأن قولنا موجود بنفس ذاته مشترك بين معنيين على سبيل الاشتراك اللفظي. المعنى الأول موجود بنفس ذاته إشارة إلى نفي الحيثية التعليلية. المعنى الثاني لقولنا موجود بنفس ذاته نفي الحيثية التقييدية. ما هو الفرق بين الحيثية التعليلية وبين الحيثية التقييدية؟ الحيثية التعليلية هي كون الحد الأوسطي علة لثبوت الأكبر للأصغر التي عبرنا عنها في علم المنطق بالواسطة في الثبوت. الواسطة في الثبوت المراد بها أن يكون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر، كارتفاع درجة الحرارة، فإن ارتفاع درجة الحرارة علة لثبوت التمدد للحديد. هنا عندما يقال الواجب موجود بنفس ذاته المراد أنه موجود بنفس ذاته، تارة يراد أنه لا يحتاج إلى علة لوجوده بل إن وجوده عين ذاته تبارك وتعالى. فيقال الواجب موجود بنفس ذاته المراد بالنفس ذاته أي ليس له علة توجده سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى علة، مستغن عن العلة، وهذا معناه نفي الحيثية التعليلية. الحيثية التعليلية منفية بالنسبة إلى وجود الواجب لأنه غني عن العلة وإلا لم يكن واجب الوجود، أما بالنسبة إلى الممكن فهو محتاج إلى الحيثية لأنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فوجوده يحتاج إلى مرجح إلى علة. إذا لاحظنا الحيثية التعليلية أي الواسطة في الثبوت، الواجب غني عنها، الممكن محتاج إليه، وبهذا اللحاظ لا يكون الممكن موجودا بنفس ذاته بل موجودا بغيره. المعنى الثاني موجود بنفس ذاته أي أن وجوده من باب أولا وبالذات وليس ثانيا وبالعرض. المعبر عنها بالواسطة في العروض. الواسطة في العروض تقدم معناها سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر كإثبات الحركة للرجل في السفينة أو الجريان للماء للميزاب جري ميزاب. هنا يقال الواجب موجود بنفس ذاته، ليس ناظر إلى العلة والمعلولية، لا، ناظر إلى أن وجود الواجب على نحو الحقيقة لا على نحو المجال من باب أولى وبالذات. فإذا قلنا الممكن موجود بنفس ذاته لا نريد أن نقول أنه لا يحتاج إلى علة، بل نريد أن نقول أن الوجود بالنسبة إلى الممكن على نحو حقيقة من باب أولا وبالذات وليس من باب ثانيا وبالعكس. إذا نلتفت إلى هذه، إذا قلنا الممكن موجود بنفس ذاته، ما هو المراد من قولنا بنفس ذاته؟ نفي الحيثية التقييدية، نفي الواسطة في العروض وليس نفي الواسطة في الثبوت، أي ليس نفي الحيثية التعليلية بل نفي الحيثية التقييدية. وبعبارة بسيطة قل موجود بنفس ذاته ليس المراد أنه غني عن العلة بل محتاج إلى العلة بمقتضى أنه ممكن بمقتضى أنه فقير. إذا ما المراد من نفس وجوده؟ المراد أن الوجود بالنسبة إلى الممكن على نحو حقيقة لا على نحو مجاز. فقلنا نسبة الوجود إلى الممكن كنسبة الجريان إلى الماء لا كنسبة الجريان إلى الميزان. إذا أيها المحقق الدواني، عندما يقول أمصار أصالة الوجود أن الممكن موجود بنفس ذاته، المراد من قولهم بنفس ذاته أي أنه موجود أولا وبالذات، وليس المراد هو نفي الاحتياج إلى علتين حتى يلزم أن يكون واجب الوجود. لهذا قال وعليه فإطلاق الموجود على الواجب بمعنى أنه نفس الوجود، وعلى الماهيات بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود كاللابن والتامر بمعنى المنتسب إلى اللبن والتامر هذا. وأما على المذهب المختار فالوجود موجود بذاته، قلنا المراد بذاته نفي الواسطة في العروض أي أولا وبالذات، والمالية موجودة بالعرض. التفت معي إلى هذا التعبير، بعضهم يعبر والمالية موجودة بالتبع، وهذا التعبير ليس دقيقا. لماذا؟ لأن الفرق بين الموجود بالعرض والموجود بالتبع أن الموجود بالتبع ينسب إليه الوجود على نحو الحقيقة لكن بتبع غيره، أما الموجود بالعرض ينسب إليه الوجود على نحو المجاز. مثلا يقال الأعراض موجودة، أو قل هكذا الجوهر موجود بتبع وجود العرض. أقرب لك المثال حتى لا ندخل في بحث الأعراض والجواهر، سوف يأتي في المرحلة الخامسة. لاحظ معي، عندما تكون هناك قاطرة وهذه القاطرة عبارة عن مجموعة من العربات خلفها، هذه العربات تتحرك أو لا تتحرك؟ تتحرك العربات. حركة العربات بالحقيقة أو بالمجاز؟ حقيقة هي متحركة الآن تتحرك، وإن كانت حركتها بتبع حركة نفس القاطرة، ما ماذا يطلق عليه؟ الأمامية
الحرك
عليهم القاطرة الأساسية لها اسم معين راح عن به المقطورة أو كذا. نعم إلى العربات وتتحرك وحركتها ليست حركتها المجازية بل حقيقة تتحرك، لكن حركتها بتبع حركة العربة الأمامية، هذا يقال حركة بالتبع. أما حركة الجالس في السفينة أساسا ليست حركة إنما مجازا يقال حركة، لأنها أسرينا حكم الحركة الثابت للسفينة إلى الرجل الجالس فيها. هنا يقال حركة بالعرب، الحركة بالعرب حركة مجازية، أما الحركة بالتبع حركة حقيقية. هذا هو الفرق بين بالتبع وبين بالعرب. فإذا قلنا الماهية موجودة لا تعبر بالتبع، وإلا أثبت الوجود لا على نحو الحقيقة، بل موجودة بعرض بواسطة الوجود. لما كان هناك اتحاد بين الوجود والماهية بأحد أنحاء الاتحاد أسرينا الحكم الثابت للوجود إلى الماهية على سبيل ثانيا وبالعرض. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. قبل الشروع في الفصل الخامس أريد أن أقدم هذه الملاحظة، ما هي النتيجة التي تحصلت لدينا من بحث أصالة الوجود؟ هل أن الماهية لها تحقق أم أنها محض عدم؟ إذا قلنا بأن الماهية هي أمر عدم أصلا لا شيئية له، فمعنى ذلك أن علاقتنا بالماهية علاقتنا بأمر عدم، والعدم بطلان المحض فلا تربطنا علاقة بأمر عدم، وهذا يترتب عليه ثمار متعددة. واحدة من الثمار، تتذكرون أننا قلنا بأن هناك تطابقا بين الماهية التي في الذهن وبين الماهية التي في الخارج، فإذا قلنا بأن الماهية من الأمور العدمية إذن أين التطابق؟ التطابق فرع الثبوت، أن يكون المطابق ثابتا وأن يكون المطابق أيضا ثابتا. أما إذا قلنا الماهية من الأمور العدمية إذا لا تحقق لها، فبالتالي لن يكون هناك تطابق. في الحقيقة إذا رأيتم أو تتبعتم عبارات الفلاسفة عبروا عن الماهية بجملة من التعابير، مثلا عبر عن الماهية بأنها شبح وظل للوجود، عبر عن الماهية بأنها لا توجد بدون الوجود وهذا معناه ثانيا وبالعرض، عبر عن الماهية بأنها أمر عدمي، وعبر عن الماهية بأنها لا حقيقة لها، وعبر عن الماهية بتعبيرات متعددة. أريد أن أقف على تعبيرين، على أن الماهية أمر عدمي وعلى أن الماهية لا حقيقة له. لا حقيقة لها مرادهم بذلك أي أن الوجود بالنسبة إليها ليس حقيقيا، إنما من باب ثانيا وبالعرض، يعني نسبة الوجود إلى الماهية كنسبة الجريان للميزان، فالجريان ليس حقيقيا، ليس إسنادا حقيقيا، إنما هو إسناد مجازي، هذا معنى لا حقيقة. أما قولهم الماهية أمر عدمي، التفت جيدا، تارة أقول الماهية عدم فبالتالي لا تحقق لها لا بنحو الحقيقة ولا بنحو المجاز. هذا إذا قلنا الماهية عدم. أما إذا قلنا أن الماهية أمر عدمي، ما معنى أمر عدمي؟ أي منسوبة إلى العدم، والنسبة فرع الثبوت والتحقق. كما يقال زيد حجازي وليس حجاز، زيد عراقي وليس هو العراق. زيد عراقي أي منسوب إلى العراق. أما إذا قلت زيد عراقي يعني هو العراق. إذا قلت الماهية عدم يعني هي العدم. أما إذا قلت أمر عدمي منسوبة إلى العدم، والنسبة فرع ثبوت، وإن كان ثبوتها من باب ثانيا وبالعرض أي مجازا. إذا جميع هذه الصياغات التي عبر بها عن الماهية لا تخرج عن قولنا أن لها ثبوت وإن كان بنحو الإسناد المجازي. بناء على ذلك يمكن أن يرتب العقل آثارا على ما هو متحقق ولو كان تحققه تحققا مجازيا. ولهذا تجد أن الحركة المنسوبة إلى الرجل في السفينة تترتب عليها آثارها. يقال الرجل سريع في حركته، الرجل مستأنس في حركته، مع أنه حقيقة وليس بمتحرك. إذا وجدت في الفصول القادمة أن هناك أثرا أو حكما يترتب على الماهية، لا تشكل كما أشكل بعض أساتذتنا أن الماهية إذا كانت عدم فكيف يترتب عليها حكم من الأحكام. نقول ترتب الحكم على الماهية من باب أن لها تحقق ولها ثبوت ولكن بنحو المجاز. فقولنا الماهية عدم هذا تعبير خاطئ، لا بد أن نقول أمر عدمي أي منسوبة إلى العدم والنسبة فرع ثبوت، وإن كان الثبوت ذاك بنحو المجاز. هذا أمر مهم جدا فصلنا نحن في مبحث أصالة الوجود هناك في نهاية الحكمة، وبينا الفوارق بين هذه التعابير. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. ثم شرع العلامة قدس سره في الفصل الخامس. الفصل الخامس في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. مما سبق تلخص لدينا جملة من الأمور. الأمر الأول الإيمان بوجود مبدأ الواقعيات، نؤمن بوجود واقعية متحققة في الخارج، وهذا نزاع حسم بين الفيلسوف وبين السفسطائي. القضية الثانية التي تم إثباتها أن هذه الواقعية التي في الخارج هي واقعية واحدة، كل واقعية متحققة في الخارج هي واقعية واحدة، الذهن يحلل هذه الواقعية إلى حيثيتين، إلى الوجود وإلى الماهية، وإلا ما في الخارج هو واحد. القضية الثالثة أن ما هو متحقق في الخارج إنما هو الوجود وليس الماهية، وهذا معنى القول بأصالة الوجود دون الماهية. هذه القضايا الثلاث، وجود واقعية في الخارج، هذه الواقعية واحدة، المتحقق في الخارج هو الوجود، أو قل هذه الواقعية تقع بإزاء الوجود ولا تقع بإزاء الماهية. هذه القضايا الثلاث قضايا اتفقت عليها مدرسة الحكمة المتعالية ومدرسة المشاة، خلافا للمدرسة الإشراقية حيث نسب إليها أن ما هو متحقق هو الماهية دون الوجود. إذن إلى هذه الخطوة لم يكن هناك فرق بين مدرسة المشاة وبين مدرسة الحكمة المتعالية. الخلاف هنا وقع أن هذه الواقعيات المتحققة في الخارج بأي شيء تتمايز؟ الخلاف وقع هنا بين المشاة وبين الحكمة المتعالية، فذهب الصدرائي إلى أن هذه الوقائع ترجع إلى حقيقة واحدة، بينما المشاة قال هذه الوقائع الموجودة في الخارج متمايزة بتمام الذات. وإذا أردنا أن نقف على محل البحث لا بد أن نقول أولا وثانيا. أما أولا فقد لاحظت أن البحث بحثا مصداقيا وليس بحثا مفهوميا. كلامنا في الواقع الخارجي بأي شيء يمتاز وليس كلامنا في مقام مفهوم، فلهذا لا يرد القول على المشاة حيث يمكن أن يقال أنه كيف يقول بأن الموجودات في الخارج تتمايز بتمام الذات مع أنه يؤمن بالاشتراك المعنوي أنها تشترك في معنى الوجود. قلنا بحث الاشتراك المعنوي يرتبط ببحث المفهوم بعالم المفهوم، أما كلامنا في عالم الخارج والمصداق والتحقق. وأما ثانيا الحديث يقع حول ثلاث قضايا. القضية الأولى الإيمان بوجود كثرة واقعية متحققة في الخارج. القضية الثانية الإيمان بأن هذه الكثرة الواقعية مرجعها إلى حقيقة واحدة. القضية الثالثة وأن هذه الحقيقة الواحدة لها مراتب تشكيكية. أنا أطرح محل النزاع بصيغة تختلف عن صيغة العلامة. إذا جئنا إلى القضية الأولى الإيمان بوجود كثرة متحققة في الخارج، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الذهن يتحصل فيه كثرات فيوجد مفهوم الإنسان في الذهن، ويوجد مفهوم البقر والشجري والفرس والجدار والنبات والحيوان والمدري، مفاهيم متعددة في الذهن. هذه الكثرة الذهنية هل تحكي عن كثرة واقعية متحققة في الخارج أم لا؟ هنا قولا، القول الأول أن هذه الكثرة المتحققة في الذهن تعكس وجود كثرة متحققة في الخارج، فكما توجد كثرة ذهنية توجد كثرة خارجية. فعندنا مفهوم إنسان وبقر وفرس ونبات، وعندنا وجود إنسان ووجود بقر ووجود فرس في الخارج. فالكثرة الذهنية تحكي عن وجود كثرة واقعية. هذا قول، وهذا القول ذهب إليه أصحاب المنهج العقلي. القول الثاني أن الكثرة الذهنية المتحققة في أفق الذهن لا تحكي عن وجود كثرة خارجية، بل ما هو متحقق في الخارج واحد. نعم، كثرة في الذهن وحدة في الخارج، وهذا ما ذهب إليه العرفاء، حيث قال بأن توهم العقل بوجود كثرة في الخارج من باب نظرة الأحول إلى الأشياء، كيف أن الأحول يرى الواحد متعدد، يرى الواحد اثنين، يرى الواحد ثلاثة. نظرة العقل إلى الخارج وأن ما في الخارج متعدد وكثير كنظرة الأحول إليه، وإلا لو استرد الإنسان بصره وبصيرته لأدرك بأن ما في الخارج هو واحد. إذن نحن أمام قولين. القول الأول يذهب إلى كثرة الوجود والموجود، بمعنى كما أنه في أفق الذهن توجد كثرة، أيضا توجد كثرة في عالم الواقع والخارج. وهذه النظرية، أي نظرية الكثرة، ذهب إليها أصحاب المنهج العقلي من دون فرق بين المشاء وبين أصحاب مدرسة الحكمة المتعالية. فالصدرائي يؤمن بوجود كثرة في الخارج، والمشاء يؤمن بوجود كثرة في الخارج، خلافا للعرفاء، حيث أن العارف يرى بقلبه ولا يحكم عقله، فهو لا يرى في الوجود إلا وجودا واحدا هو وجود الحق تبارك وتعالى. وبتعبير السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، الله نور والكل ظلام والظلمة أمر عدمي. فلا نور ولا وجود إلا وجود الله تبارك وتعالى، وأما غير وجود الله تبارك وتعالى ليس له وجود. ما هو وجود الإنسان؟ إذا وصل إلى مقام الرؤية البصيرية أدرك بأنه لا وجود إلا وجود الحق تبارك وتعالى، وما هذه الوجودات إلا تجليات وأشباح وأظلة وأمثلة، وإلا الوجود الحقيقي هو وجود الباري سبحانه وتعالى. الله نور، أي هو الوجود، والكل ظلامون. إذن عندنا نزاعان، وليس نزاعا واحدا. النزاع الأول نزاع بين أصحاب العقل وبين أصحاب المعرفة والكشف والشهود، وهو نزاع يقوم على هل توجد كثرة في الخارج أم لا توجد كثرة في الخارج. فالعرفاء قالوا بوحدة الوجود والموجود، وأصحاب المنهج العقلي قالوا بكثرة الوجود والموجود. هذا النزاع لم يتعرض إليه العلامة قدس سره. النزاع الثاني، إذا سلمنا بوجود كثرة في الخارج، الكثرة إنما يدركها العقل نتيجة وجود التمايز. متى تتحقق كثرة؟ إذا امتاز ألف عن باء وباء عن جيم وجيم عن داء. هنا يأتي هذا السؤال، هذه الكثرة بأي شيء تتمايز؟ كيف، ما هو، بأي شيء يمتاز وجود إنسان عن وجود بقر، عن وجود فرس، عن وجود سمك؟ بأي شيء يمتاز؟ هنا وقع الخلاف بين المشاء حيث ذهب إلى أن هذه الكثرة المتحققة في الخارج تتمايز بتمام الذات، بينما صدر المتألهين ذهب إلى أنها تتمايز بالتشكيك الخاص ولا تتمايز بتمام الذات. إذن الخلاف بين المشاء وبين صدر المتألهين خلاف في نوع تمايز بين هذه الكثرات، وليس الخلاف في أصل وجود كثرة في الخارج. فمن هنا نحتاج إلى أن ندخل في النزاع الأول ثم نثنيه بالنزاع الثاني. أما النزاع الأول وهو هل هناك كثرة متحققة في الخارج أم لا، نقول أولا وثانيا. أما أولا، لا إشكال أن الوجدان يدرك أن هناك كثرة متحققة في الخارج، فوجود إنسان ووجود بقر ووجود نبات ووجود جماد هذه كثرة واقعية متحققة في الخارج. ولعل العارف عندما أنكر وجود الكثرة الخارجية يريد من ذلك يريد وحدة الشهود وليس وحدة الوجود. إذا عبر بوحدة الوجود أراد بذلك وحدة الشهود، والمراد من وحدة الشهود أي أن الإنسان إذا تجرد عن عالم المادة ونسي حتى نفسه فلا يرى وجودا إلا وجود الحق تبارك، لا يرى وجودا مؤثرا حقيقيا إلا وجود الحق تبارك وتعالى، فلا يلحظ حتى الأناء التي ملاصقة له لأنه لا يرى وجودا إلا وجود الباري تبارك وتعالى، فلا يشهد ولا يحضر في مقام التحلية وفي مقام الترقية وفي مقام التزكية وفي مقام السير والسلوك إلا وجود لا تبارك وتعالى، فلا يرى له وجودا أمام وجود الحق. ما هو أمام الحق وعدمه، وهذا معنى وحدة الشهود. ولا يريد العارف أن ينكر أن هناك حقائق متعددة في الخارج. إذا تعبير العرفاء بوحدة الوجود يريدون بها وحدة الشهود في مقام السير والسلوك. الدليل الثاني على وجود الكثرة الواقعية في الخارج تحقق الكثرة بيانه في مقدمته. المقدمة الأولى، لا إشكال ولا ريب أن هناك آثار مختلفة متفاوتة في الخارج، فالأثر الصادر عن النار يغاير الأثر الصادر عن البرودة، والأثر الصادر عن الإنسان يغاير الأثر الصادر عن الفرس، فكل وجود له أثر يختلف عن الأثر الذي يصدر عن وجود آخر. فالأثر الصادر عن النار الإحراق والإضاءة، أما الأثر الصادر عن الماء مثلا رفع العطش، وهذا غير ذلك. إذن المقدمة الأولى، هناك آثار متعددة مختلفة تترتب على كل موجود. المقدمة الثانية، اختلاف الآثار يكشف عن اختلاف المؤثرات. إنما صدرت الحرارة عن النار ولم تصدر عن الماء أو عن الجدار لأن المؤثر يختلف، فهذا وجود نار سنخ وجود يغاير سنخ وجود الجدار. لماذا الحرارة تصدر عن النار ولا تصدر عن الجدار؟ لأن النار علة، لأن النار علة للإحراق والحرارة، والجدار ليس علة لذلك. واختلاف الآثار يدل على اختلاف العلل والمناشئ والمؤثرات. إذا وجود النار غير وجود جدار. لو كان وجود النار هو وجود الجدار لما اختلفت الآثار. إذا اختلاف الآثار يدل على اختلاف المؤثرات. هذا هو حاصل الدليل على وجود الكثرة في الخارج. إذا نؤمن بوجود كثرة في الخارج، ونؤمن أن هذه الكثرة التي في الخارج متمايزة، وإلا لم تكن هناك كثرة إذا لم تكن متمايزة. هنا يأتي النزاع الثاني، متمايزة بأي نحو من أنحاء التمايز. هنا وقع الخلاف بين المشاء وبين أصحاب مدرسة الحكمة المتعالية. اتفقوا على وجود كثرة، اتفقوا على أصالة الوجود، لكنهم اختلفوا أن هذه الكثرة ما هو المائز الذي به تمتاز، بأي شيء تتفاوت وتمتاز. حتى يتضح ذلك لا بد أن نقدم مقدمة في أنحاء التمايز. التمايز على قسمين، أو قل التشكيك على قسمين، تشكيك عامي وتشكيك خاصي. التشكيك العامي هو أن يكون ما به الامتياز ما به الامتياز غير ما به الاشتراك. جهة الافتراق شيء وجهة الاشتراك شيء آخر. أما التشكيك الثاني هو التشكيك الخاصي، وهو أن تكون جهة الاشتراك عين جهة الامتياز والافتراق. نأتي إلى بيان القسم الأول، وهو التشكيك العامي الذي يكون فيه الامتياز عين الاشتراك. هذا على أنحاء ثلاثة. النحو الأول هو التمايز بتمام الذات، نظير ماذا؟ نظير التمايز بين الجوهري وبين الكمي. فالجوهر يمتاز عن الكم، وهذا التمايز بتمام الذات. ومعنى بتمام الذات أي تمام ماهية الجوهر تغاير تمام ماهية الكم. لماذا؟ لأنه لا توجد جهة مشتركة بين الجوهر والكم. ما الدليل على ذلك؟ تقدم في علم المنطق أن الجنس على أقسامه. عندنا جنس لا جنس فوقه، وهذا هو المعبر عنه بالجنس العالي. وعندنا جنس فوقه جنس وتحته جنس، وهذا هو المعبر عنه بالجنس المتوسط. كالجسم النامي، فوقه الجسم وتحته الحيوان. وعندنا جنس فوقه جنس ولكن ليس تحته جنس، وهو الجنس السافل كالحيوان. ففوق الحيوان يوجد الجسم النامي، ولا يوجد جنس تحت الحيوان، إذ تحت الحيوان هو الإنسان، والإنسان نوع وليس جنسا. التمايز بتمام الذات يتحقق فيما إذا لم يكن بين الماهيتين جنس، لم يكن بين الماهيتين جنس مشترك. الجوهر جنس عالي، وما معنى أنه جنس عالي؟ يعني لا جنس فوقه. والكم أي الأعراض التسعة، الكم والكيف والأن أيضا أجناس عالية لا جنس فوقه. إذا لا توجد جهة مشتركة بين الجوهر وبين الأعراض التسعة. إذا فالتمايز بينهما بتمام الدرجة. الجوهر ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، والأعراض إذا وجدت وجدت في موضوع. تمام حقيقة الجوهر تغاير تمام حقيقة الأعراض التسعة، لأنه لا يوجد بينهما جنس حتى يقال يشتركان في ذلك الجنس. هذا ما يعبر عنه بالتمايز بتمام الذات. النحو الثاني تمايز بجزء الذات، ويتحقق فيما إذا كان بين الماهيتين جنس عالي. إذا كان فوقهما جنس، نظير ماذا؟ امتياز الإنسان عن الفرس. ليس التمايز بين الإنسان والفرس أن تمام ماهية الإنسان تغاير تمام ماهية الفرس، بل يشتركان في الحيوانية. الإنسان حيوان، الفرس حيوان، يمتازان بالجزء الآخر، الناطقية والصاحبية. هذا يعبر عنه تمايز بجزء الذات، الجزء الآخر وهو الجنس جزء مشترك. إذن ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن جهة الاشتراك الحيوانية، أما جهة الامتياز الناطقية والصاهلية. ما به الاشتراك غير ما به الامتياز. القسم الثاني الثالث النحو الثالث عفوا تمايز بأمر خارج عن الذات، لا بتمام الذات، لا بجزء الذات، بل بأمر عار على الذات، أي بالعوارض المشخصة. نظير ماذا؟ نظير امتياز محمد عن علي. هنا لا يمكن أن يقال أن التمايز بتمام الذات، لأن تمام ذات محمد إنسان، وتمام ذات علي أيضا إنسان. لا يمكن أن يقال تمايز بجزء الذات، إذ أن الذات التي تقوم محمد الحيوانية الناطقية، والذات التي تقوم علي أيضا الحيوانية الناطقية. إذن بأي شيء يمتاز؟ يمتاز بأمور تعرض على الذات، كالطول هذا طويل ذاك قصير، كاللون هذا أسود هذا أبيض، كالكلام كاللغة وما شابه ذلك. هذه الأمور كلها أمور عارضة على الذات، مكان ولادته، زمان ولادته، لونه، شكله، وضعه، حركته، قيامه، نوع كلامه، لغته، إلى آخره. هذا التمايز بينهما يتحقق من خلال أمور تعرض على الذات. إذن عندنا تمايز بتمام الذات، تمايز بجزء الذات، تمايز بأمور تعرض على الذات خارج عن الذات. هذا كله يندرج تحت التشكيك العامي الذي يكون في جهة الاشتراك شيء وجهة الامتياز شيء آخر. يعني لا تلتقي جهة الاشتراك مع جهة الامتياز، وهذا ما قرأناه في المنطق. هناك في المنطق عندما قسمنا المفهوم إلى مفهوم متواطئ وإلى مفهوم مشكك، أردنا من المشكك في المنطق والمشكك العامي الذي تكون فيه جهة الاشتراك شيء وجهة الامتياز شيء آخر. كالبياض، قلنا البياض مفهوم مشكك، يقال بياض ثلج وبياض ورق، يشتركان في البياض ولكن يختلفان في أي شيء؟ شدة والضعف. هذا يعبر عنه بالتشكيك العامي، جهة الاشتراك في البياض، ولكن بياض الثلج بارد، يمتلقان في البرودة وعدمها، فجهة الاشتراك غير جهة الامتلاق. عندنا نحو آخر من التشكيك، جهة الاشتراك هي نفس جهة الامتياز، وهو ما يعبر عنه بالتشكيك الخاص. ولعل هذا الذي ذكره هو صدر المتألهين. أضرب مثالا وأختم به البحث في هذا اليوم. لاحظوا معي الزمان. الزمان ينطبق على الساعة الأولى وعلى الساعة الثانية. الساعة الأولى زمان والساعة الثانية زمان. اليوم زمان والأسبوع زمان. الدقيقة زمان والساعة زمان. فجهة الاشتراك بينهما في الزمان. ما هو الفرق بين الساعة وبين الدقيقة؟ الساعة عبارة عن 60 دقيقة والدقيقة عبارة عن 60 ثانية. إذن الفرق بين الدقيقة والساعة في الثانية والدقيقة. في 60 الدقيقة و60 الثانية، و60 دقيقة و60 ثانية زمان أو ليس بزمان؟ أيضا زمان. إذن رجع ما به الاشتراك إلى ما به امتياز والاختلاف. الجهة المشتركة في الزمان يفترقان أيضا في الزمان. اليوم والشهر يشتركان في الزمان. هذا زمان وهذا زمان. الاختلاف أن اليوم عبارة عن 24 ساعة والشهر عبارة عن 30 يوما. و30 يوم زمان و24 ساعة أيضا. فرجع ما به الاشتراك إلى ما به الامتياز. فيشتركان في الزمان يفترقان أيضا بخلاف البياض. البياض يشترك الثلج والورق في البياض، لكن يختلف الثلج عن الورق. حقيقة الثلج شيء، حقيقة الورق شيء آخر. أما حقيقة اليوم هو زمان، حقيقة الشهر زمان، وليس حقيقة أخرى غير الزمان. فيقال ما به الاشتراك عينه ما به الامتياز. هذا ما يعبر عنه بالتشكيك الخاص. مثال على ذلك الحركة، مثال على ذلك النور، مثال على ذلك العدد. بيان هذه الأمثلة يأتي. لكن ما أريد أن أصل إليه أن الخلاف أن هذه الكثرة المتحققة في الخارج النشاء ذهب إلى أنها متمايزة على نحو التشكيك العامي. صدر المتألهين ذهب إلى أنه مشكك على نحو التشكيك الخاص. وإن آمن الجميع بوجود كثرة في الخارج. تتمة الكلام في الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.